بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ رحمة الله عليه في الباب 40، قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا الباب موضوعه في مسألة الشكر، في شكر النعم وفي نسبتها إلى معطيها، في نسبتها لمن أعطاها وأسداها للعبد. والشكر عموما يقوم على أركان ثلاثة: أولا التحدث بنعمة الله باطنا، يعني أن يعترف في قلبه أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، أن يقر ويعترف في باطنه أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني أن يتحدث بها ظاهرا، يعني أن يشكر الله عليها بلسانه وأن يتحدث بها وأن يضيفها إلى الله، أن يشكر الله عليها بلسانه وأن يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث أن يصرفها في طاعة الله. إذا أعطاه الله نعمة من عافية أو صحة أو مال أو علم أو رزق أو ولد، فإنه يصرف ذلك في طاعة الله ولا يصرفه في معصية الله، فإن صرف النعم في معصية الله من كفر النعمة. من شكر النعم أن تصرف في طاعة الله، ومن كفرها أن تصرف في معصية الله، كما قال ذاك الزاهد: أنالك رزقه لتقوم فيه بواجبه وتشكر بعض حقه. أنالك رزقه، يعني ربنا سبحانه وتعالى، أي ربنا سبحانه وتعالى، أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه، قويت على معاصيه برزقه. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشارح رحمه الله: المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية، التأدب مع جانب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك من أبواب الشرك الخفي، وضده من أبواب الشكر كما جاء في الحديث: من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني من حديث جابر رضي الله عنه، تنظر الصحيحة رقم 18600. وقوله أبلي بصيغة المجهول كما في عون المعبود، الحديث عند أبي داود: من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال المنذري: من أبلي أي أنعم عليه، الإبلاء الإنعام، من أبلي أنعم عليه. فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله، وانتبه لهذه فإنها دقيقة، فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يد إنسان من شكره، فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكرا. انتهى من الشرح باختصار. يعني الإنسان إذا أنعم عليه بنعمة من مخلوق، فإنه إذا كتم هذه النعمة ولم يذكرها ولم يشكر صاحبها فإن هذا من كفر النعمة، أما إذا ذكرها ونسبها إلى صاحبها فهذا من شكرها. من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. هذا مع المخلوقين، هذا إذا أحسن إليك إنسان تشكره على ذلك وتذكره، تقول فلان جزاه الله خيرا، أحسن الله إليه، غفر الله له، رحمه الله، أفادنا كذا، استفدنا منه كذا، خدمنا في كذا، جزاه الله خيرا، تذكر ذلك وتشكره عليه. أما إذا كتمت ذلك ولم تذكر ذلك، وكأن هذا الشيء وكأنه كان نسيا منسيا أو أنه لم يكن، فإن هذا الكتم من كفران النعمة. وفي الحديث الصحيح: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعني الذي لا يشكر الناس على إحسانهم ومعروفهم لا يشكره الله. وفي ضبط آخر: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعني الذي لا يشكر الناس فإنه من باب أولى أنه لا يشكر الله، والعياذ بالله. أما الذي يشكر الناس فإنه يشكر الله من باب أولى. فإذا كان يشكر المخلوقين فمن باب أولى أن يشكر الخالق سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان هذا مع المخلوق فكيف مع الخالق؟ ذكر آلاء رب العالمين وذكر إنعامه وإحسانه بالعبد من باب أولى، أن تشكر الله سبحانه وتعالى على آلائه وإحسانه ونعمه، وأن تكون دائما شاكرا حامدا ذاكرا لنعم الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون أن هذه النعمة من الله ثم ينكرونها، إنكارها بعدم نسبتها إلى الله، ما ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد: ما معناه؟ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي، أحد فقهاء وعلماء التابعين، قال: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. يعني لا يقول: هذا نعمة الله، هذا فضل الله، هذا إحسان من الله، لا، هذا مالي ورثته عن آبائي. طب من الذي ورثك هذا المال؟ من الذي رزقك هذا المال ورزق آباءك هذا المال؟ يقول ابن القيم رحمه الله: كونها، يقول عن هذه الأموال، كونها موروثة عن آبائهم أبلغ في إنعام الله عليهم. لو كان هذا يعقل، كون هذه الأموال موروثة عن آبائه، يقول هذا أبلغ في إنعام الله عليه وعلى آبائه، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها. أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها، فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. هذا أبلغ، تمتعوا هم وآباؤهم بنعم الله سبحانه وتعالى.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في قول مجاهد: قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي، قال: أن يقول ذلك تبجحا وتعظيما بهذا الشيء، أن يقول ذلك تبجحا وتعظيما بهذا الشيء من غير أن يعترف بنعم الله ويغفل عن ذلك، وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار، لأنه لا بأس أن يخبر بهذا على أنه سبب، بل أن يقول ذلك غافلا ناسيا المنعم الحقيقي. هذا هو المحظور، أن يقول هذه الكلمة ناسيا المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال قارون. قارون الله سبحانه وتعالى أتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، يعني ليست الأموال، المفاتيح تثقل عن عصبة جماعة من الرجال أصحاب قوة. إذن كيف هذه الأموال؟ نصحه قومه وقالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك، ذكره بنعمة الله، يعني يا قارون أشكر الله فإن الله قد أحسن إليك وأتاك هذه الأموال وأغدق عليك وأنعم عليك وبسط لك في الرزق، فأحسن فإن الله قد أحسن إليك، هذا إحسان الله إليك، هذه نعمة الله، هذا رزقه، أحسن أنت كذلك. ماذا قال هذا الكافر؟ ما قال الحمد لله وهذه نعمة الله وهذا رزق الله هذا فضله، قال: إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذا كما يقولون اليوم جمعته بعرق جبيني، أنا أهل لهذا، هذا بشطارتي وبحذقي وجدي واجتهادي. قال: إنما أوتيته على علم عندي. كيف تقولون هذا إحسان الله؟ تقولون أحسن، أحسن كما أحسن الله إليك، هذه أموالي أنا، ورثتها أنا، جمعتها أنا، تعبت فيها، هذا كدي وتعبي، وهكذا كلها هذه ألفاظ من الشرك. ينسى أن يقول هذا من فضل الله، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. شوف هذا الكافر قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، والله المستعان. بعكس سليمان عليه السلام لما أنعم الله عليه بتلك النعمة العظيمة، لما جاءه القصر العظيم انتقل له من اليمن إلى الشام، يعني شوف القوة التي بلغها سليمان، قوة عظيمة، نقل له العرش، عرش مملكة سبأ من اليمن إلى الشام، قوة ما بلغها بشر، يعني أوتي ملكا وعظمة وقوة ما أوتيها ولن يؤتيها أحد من الناس. فلما رآه مستقرا عنده، سبحان الله، إيش هذا، يعني تعجب وتخيل، تصور هذا الشيء، قصر بحاله، عرش، مملكة تنقل من اليمن إلى الشام. هل هو يعني هل الحضارة المتقدمة الآن والدول التي تسمى بالعظمى أو الكبرى إلى آخره وصلت إلى معشار هذه القوة؟ أبدا ولن يصل. شوف القوة الرهيبة، ومع ذلك ماذا قال سليمان؟ هل قال قوتي وعظمتي وجيوشي؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أأشكر أم أكفر؟ نسب الفضل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يعني قارن بين موقف سليمان عليه الصلاة والسلام النبي الكريم وذاك الكافر قارون. قارون أوتي مالا عظيما وسليمان أوتي ملكا عظيما. قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. سليمان قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني، يعني هذا امتحان من الله، أأشكر أم أكفر؟ سبحان الله العظيم. يعني تأمل في تواضع الأنبياء وفي اعترافهم بنعمة الله سبحانه وتعالى وشكرهم لربهم. قال الشيخ: وقال عون بن عبد الله. عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي الإمام العابد، وهو أخو الفقيه الشهير عبيد الله بن عبد الله. وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود مشهور، يمر معنا كثيرا في درس البخاري ومن رجال الشيخين. هذا أخوه عون بن عبد الله، توفي عون بن عبد الله 110. قال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. لولا فلان، هذه يسميها العلماء بألفاظ الشرك أو الشرك اللفظي. لولا فلان، طب أين الله؟ فلان هذا سبب، أتذكر السبب وتنسى المسبب؟ تنسى الذي خلق السبب وخلق المسبب؟ هذا سبب. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عن من لولاه لم تكن. هذا يتضمن قطع إضافة النعمة. إضافة النعمة عن من؟ قال: عمن لولاه لم تكن. صحيح، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لولا فلان لم يكن كذا تضمنت أن النعمة قطعت إضافتها عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لم يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. يقطعونها عن رب العالمين ويضيفونها إلى العبد الذي لا يملك شيئا، لولا فلان. ومع الأسف أن هذه إلى اليوم عند الناس: لولا فلان حصل حادث، لولا فلان حصل كذا، لولا فلان ما حصل كذا. يضيفونها إلى المخلوق الذي لا يملك شيئا، ويقطعونها عن رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لولا لما حصل شيء بالفعل، أو لولا لحصل شيء بالفعل. وقال ابن قتيبة وعبد الله بن مسلم الدينوري، يسمى بخطيب أهل السنة، وكان أديبا سنيا بعكس الجحر. توفي ابن قتيبة 76. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا عند المشركين إذا أصابهم خير، أصابهم خصب، أصابهم سعة في الرزق، أصابهم شيء طيب، قالوا هذه الآلهة شفعت لنا، فالله عز وجل أنعم علينا، هي التي شفعت لنا. ينسبون الخير إلى الآلهة. وكذلك القبوريون إذا أصابهم خير يعتقدون في قلوبهم أن هذا ببركة الشيخ، ببركة السيد. سبحان الله، هذا الشرك لا زال عند الناس. يقول لك ببركة فلان، إذا زار القبر، والله فتنة من الله. إذا زار القبر أو دخل عند الضريح، طاف أو دعا أو ذبح أو قدم قربانا، دفع مالا للسدنة الموجودين عند تلك الأوثان التي تسمى بالأضرحة والمشاهد إلى آخره، إذا قدم شيئا ثم أصابه خير، قال: شوفوا هذه بركة الشيخ، بركة الشيخ عالت علينا. هذا كقول المشركين الأولين، هذا بشفاعة آلهتنا. شفاعة آلهتنا بركة الآلهة. وإلى اليوم يزعمون، يظنون أن هذه الأوثان، هذه الأضرحة، أن لها بركة تعود على صاحبها، تعود على من يعتقدها وعلى من يعظمها أو يعبدها من دون الله. وأيضا هذا يتضمن كما تقدم، يتضمن إضافة النعمة إلى غير مسديها. يضيفون النعمة إلى القبور. وقال أبو العباس أبو العباس وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، هذا تقدم في باب المستقل وتقدم شرحه. وهذا كثير، يقول شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. لأنهم قالوا، بعض الناس قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا. وبعض المؤمنين قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر قام وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. الكفر به هنا هو الكفر بنعمته، هو الكفر بنعمته، لأنهم أسدوا النعمة للكوكب. من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. الحديث تقدم شرحه ويضح. والشاهد فيه، الشاهد في الحديث أنهم أسدوا، أضافوا النعمة، نسبوا النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. يعني إذا سلمهم الله سبحانه وتعالى في البحر، إذا سلمهم الله كيف يقولون؟ يعني ما يقولون: الحمد لله، الله عز وجل سلم، وربنا سبحانه وتعالى نجانا ووصلنا بالسلامة بفضل الله عز وجل وبحفظه وكلاءته، والله يرعانا، والله معنا، والله سلمنا. لا، كيف يقولون: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. الملاح هو سائس السفينة، هذا الملاح الذي يسوس السفينة. الريح طيبة يعني ما في ريح شديدة وما في أمواج، وكذلك الملاح جيد. طيب، أين رب الملاح؟ أين الذي يسيركم في البر والبحر؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر سبحانه وتعالى، هو الذي يحفظكم، هو الذي سلمكم، هو الذي بلغكم إلى أهليكم سالمين، ولو شاء سبحانه وتعالى أغرقكم وأهلككم، أليس كذلك؟ فما أكثر هذا عند الناس. يقول الشيخ رحمه الله: مما هو جار على ألسنة كثير. كثير، يعني الآن شوف الرحلات التي تكون بالطائرات، بالسيارات، بالقطارات إلى آخره. إذا حصل شيء كثير من الناس ينسى: والله السائق كان جيدا، الخط كان ممتازا، السيارة كفراتها جيدة، السيارة فيها كذا، السائق فيه كذا، الطائرة فيها كذا. طيب، أين الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي سلمهم، هو الذي حفظهم. ينسون هذا سبحان الله، والله المستعان. حتى في الطب يقول لك: الطبيب كان ماهر، العملية كانت ناجحة. طيب كيف؟ طبيب جيد، والمستشفى متقدمة، والأجهزة أيضا متقدمة. وأخذ من هذا الكلام، ولا تأتي في عبارة من عباراتي كلمة الله. أرأيت من الكفر؟ هذا هو الكفر، ليس الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، وإنما هو كفر النعمة. هذا من كفر النعمة، يظل يثني على الدكتور اللي هو الطبيب، ويثني على المستشفى، ويثني على ما يترك حتى الفراشين في المستشفى ربما يثني عليه، ويترك رب العالمين، لا يثني على الله ولا يحمد الله ولا يشكره في كلمة واحدة. نعوذ بالله. يعني ليس المطلوب أن لا يشكر الإنسان الناس، لا، كما تقدم، ولكن ليكن ذلك بعدما ماذا؟ بعد شكر الله. فقل الحمد لله، هذا من فضل الله، هذا من توفيق الله، الله سبحانه وتعالى ولد وفق وسهل ويسر لنا وأنعم علينا، وهذا الطبيب جزاه الله خيرا ما قصر، يعني اجتهد معنا. شوف الثناء على الطبيب، الثناء على المخلوق، الثناء على سائق السيارة، على سائق الطائرة، على الملاح، سائس السفينة إلى آخره، هذا الثناء لا بأس به، هذا طيب. لكن بعد الثناء على الله، بعد شكر الله، بعد حمد الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سبب هذا، هو الذي قدر هذا وقضاه. ولو أن الله عز وجل خلى بينك وبين المقدور لهلكت، ما منعك لا السائس ولا الملاح ولا الطبيب إلى آخره، لأن الأمور كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. الطبيب نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو المنعم، هو المتفضل سبحانه وتعالى، هو المحسن. وإنما هذه أسباب، فالعجب أن يتعلق العبد بالأسباب ويترك أو ينسى ويغفل عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، يعني ما معك معرفة النعمة كيف تكون، الإنكار كيف يكون، كما تقدم. معرفة النعمة بأن تنسبها إلى الله عز وجل وأن تحمده عليها، أن تذكرها، أن تذكرها فتشكرها، أما إذا كتمتها فإنك قد كفرتها وأنكرتها. الثاني معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، كما سيأتي في الباب الذي بعده. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة لكونه أضاف النعمة لغير المنعم، لكونه أضاف النعمة لغير المنعم. يعني كما تقدم: هذا مالي ورثته عن آبائي، لولا فلان لم يكن كذا إلى آخره. الرابعة قال: اجتماع الضدين في القلب، اجتماع الضدين في القلب معرفة النعمة وإنكارها. ممكن، لقوله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. شوف اجتمع الضدان، يعرفون نعمة الله عرفوها وأنكروها، اجتمع الضدان في القلب، هو في قلبه يعرف أن هذه نعمة من الله ومع ذلك لا يشكره عليها ولا يرضى عن الله سبحانه وتعالى في قلبه، يكون ساخطا نعوذ بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله في الباب 41، قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله. الباب الذي قبله موضوعه عن شكر النعمة وعن إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أضاف العبد النعمة لغير الله فقد كفرها، ما شكر الله. في هذا الباب تتميم للموضوع، وهو أن من أضاف النعمة لغير الله فقد اتخذ أندادا من دون الله، واتخاذ الأنداد إما أن يكون اتخاذا أكبر وإما أن يكون اتخاذا أصغر. الاتخاذ الأكبر هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، كعبادة القبور وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان، عبادة البقر، عبادة الحجر إلى آخره. هؤلاء اتخذوا أندادا عبدوه من دون الله. أما اتخاذ الأنداد الأصغر هو الشرك، شرك الألفاظ، شرك الأصغر كما سيأتي، أو أن يضيف النعمة لغير الله، كان يقول لولا الطبيب، لولا الملاح، لولا السائق، هذا من اتخاذ الأنداد، والله المستعان. إذن تلاحظون أن الباب الأول له صلة بالثاني، أن الصلة بين البابين وثيقة، هذا الباب تتميم الباب الذي قبله. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله، الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كما يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصده. يعني يجب على الإنسان أن يحترز من الألفاظ التي فيها الشرك، ولو كان من الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله، أو كقوله لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، أو العامة تقول الله والنبي يحييك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ميت، والله المستعان، يعني فيها نظر هذه الكلمة. أو يقول، أو كما تقدم في الباب الذي قبله، كانت الريح طيبة والملاح حاذق. وفي أمثلة أيضا أخرى ذكرها المؤلف في هذا الباب تأتي إن شاء الله. قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه شوف تفسير ابن عباس لها، والله تفسير عجيب. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ترجمان القرآن، فسر هذه الآية تفسيرا، نزلها على الشرك الأصغر، على شرك الألفاظ الذي كثير في الناس مع الأسف كثير، وربما يقع فيه بعض من ينتسب إلى العلم، كالعبارة المشهورة التي والله أسمعها أحيانا بعض العلماء وهي غلط، كقولهم وشاءت الأقدار، غلط، الأقدار ما تشاء، من الذي يشاء؟ الله سبحانه وتعالى، ما في شيء اسمه شاءت الأقدار، وإنما شاء الله، تقول وشاء الله كذا وكذا، أم شاءت الأقدار؟ ليس بصحيح. أو كقولهم، وهذا أيضا سمعته أو قرأته ببعض من ينتسب للعلم، يقولون وقد دفن في مثواه الأخير. ما رأيكم في هذه العبارة؟ هل القبر هو المثوى الأخير؟ ها، ليس بصحيح، القبر ليس هو المثوى الأخير، هذه من عبارات الشيوعيين والله أعلم، أو الملاحدة التي دخلت علينا بدون أن ننتبه لها. القبر إنما هو برزخ، القبر مرحلة إلى الآخرة، وإنما المثوى الأخير إما في جنة وإما في نار والعياذ بالله، القبر ليس هو المثوى الأخير، هذه عبارة غلط. وإن كان بعض الناس ربما تأول، قد يتأول يعني يقول المثوى الأخير في الدنيا، حتى هذا ليس بصحيح، لأن القبر ليس من الدنيا، القبر حياة أخرى برزخية، برزخ بين الدنيا والآخرة. إذن هذه العبارة عبارة عصرية، أظنها أنها جاءتنا من عند الشيوعيين والملاحدة ومن عند نصارى العرب، ودخلت على الكتاب الإسلاميين بدون أن ينتبهوا لها، هذه كعبارة شاءت الأقدار. فهناك عبارات وهناك ألفاظ ننتبه لها، ربما نسمعها من بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم. الآن شوف، الآن تأمل في تفسير عبد الله بن عباس. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا الشرك الخفي، أخفى من دبيب النمل. النمل تعرفونه، معروف، حيوان معروف صغير يخفى عليك، على صفات سوداء. الصفات هي الحجرة الملساء، حجر أملس، النمل يمشي عليه في ظلمة الليل. يعني نمل يمشي على صفات، على حجر أملس لا يرى فيه شيء في ظلمة الليل. يقول عبد الله بن عباس: الشرك أخفى من ذلك. قال الشارح: هذا يدل على شدة خفائه. الله أكبر. قال: هذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام وعسر التخلص منه. الشرك خفي ويعسر التخلص منه إلا من رحمه الله، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك، وحياتك قسم بغير الله سبحانه وتعالى، وحياة أولادي ورأس أبي، أو كما يشيع عند بعض الناس: والنبي. بعض الناس كلما تكلم كلمتين قال: والنبي 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 يجيب، والنبي هات، والنبي ذهبت، والنبي. هذا كله من ألفاظ الشرك، تجري على اللسان هكذا: والنبي. أو أنه يتسمى بعبد فلان، يعني شيء بشيء يذكر: عبد الرسول، أو عبد النبي، أو عبد علي، عبد الحسين، عبد الباقر. الرافضة يكثر فيهم هذا، يكثر فيهم أنهم يتعبدون لأهل البيت: عبد الحسين وعبد الباقر وعبد الكاظم وعبد. بل إن الرافضة أحيانا لا يتسمون بعبد، بكلب، كلب علي، اسمه هكذا: كلب علي، يسمون جلب علي، كلب الحسين. يعني ما هو عبد، العبد أرفع، لا، كلب. وهذا يذكرني بشاعر رافضي كان قد توفي في القرن الخامس أو القرن الرابع، وأوصى أن يدفن بين قبري أحد الأئمة من أئمة الرافضة معروفين، وهم والله براء من الرافضة، الرافضة يتمسحون بهم. أظن قبري الحسين والكاظم أو الهادي في بغداد. أمر أن يدفن بين القبرين، قبر العسكري وقبر الهادي أو أحد هؤلاء الأئمة عند الرافضة، وأوصى أن يكتب على قبره: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلبهم، نسأل الله السلامة والعافية، كلب علي. شوف، نعوذ بالله. فهم يعتقدون أنهم عبيد لآل البيت، ثم نزلوا فأصبحوا كلابا لأهل البيت، وهم كلاب لا شك، وإن كانوا أوادم في صورهم إلا أنهم خنازير وكلاب في أخلاقهم وفي عقائدهم ودينهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والله وحياتك يا فلان وحياتي. كلها هذه من ألفاظ الشرك. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. شوف، الكلب معروف ينبح إذا رأى الغريب، فماذا يقول هذا الإنسان؟ والله لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص. الكلب هو الذي دفع عنك اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. كذلك البط من خصائصه يقولون أنه إذا رأى غريبا يصيح، لك البط هذا هو الذي جعل في البيت صوتا، وإلا كان دخل اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، تأتي هذه إن شاء الله في باب مستقل. وقول الرجل لولا الله وفلان، هذه كما تقدمت في الباب الأول، لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا، ثبت يقول الشارح بخط المصنف لا تجعل فيها فلان هكذا. ومعنى كلمة لا تجعل فيها فلانا يعني لا تجعل في هذه الكلمة كلمة فلان، وإنما قل لولا الله وحده، لا تدخل فيها فلان، لأنك إن أدخلت فيها فلانا وقعت في الشرك. لولا الله وزيد لانقلبت السيارة، ما رأيكم في هذه العبارة؟ لولا الله وزيد، هذا والله يدخل في قوله تعالى فلا تجعل لله أندادا، كما قال ابن عباس لولا الله ثم. ومع الأسف أنها تجري على الألسنة، لولا الله فلان، لولا الله زيد، لولا الله عمر. يقول هذا كله شرك، هذا كله شرك، لأن الواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى، فهو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار. الواجب أن تنسب هذه إلى الله، ما هو إلى البط أو إلى الكليبة، لولا كليبة فلان، لولا كليبة فلان، لا أتن النصوص. قلت لأن الواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى، فهو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار، كما قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا الحديث صحيح، وهنا الصواب أن هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، هنا في وهم، الصواب أن الحديث من حديث عبد الله بن عمر كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان، وكما نبه على ذلك الشارح، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هذا يقول وحياتي أو النبي وحياة أبي وحياة أولادي أو أولادك إلى آخره، هذا كله من الشرك المشهور وشاع على الألسنة مع الأسف. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كذبا معصية، يعني إنسان يحلف بغير الله شرك، يحلف بالله كاذبا معصية. ويهما أعظم الشرك من معصية المعاصي؟ الشرك أعظم، الشرك أعظم من المعاصي. يعني هذا رجل حلف بالله كاذبا عصى الله، هذا حلف بغير الله صادقا وقع في الشرك. شوف لاحظ، هذا كاذب وهذا صادق، يعني هذا حلف بالله كاذبا وهذا حلف بغير الله صادق، هذا صدق وهذا كذب، نعم هذا وقع في الكذب فقط وهذا وقع في الشرك. وهذا الأثر قلت يصلح أن يكون دليلا على القاعدة المعروفة يرتكب أخف الضررين. يعني شخص قال والكعبة كذا وكذا صادق، الثاني قال ورب الكعبة كذا وكذا كاذبا، أيهما أضر وأعظم؟ الذي قال والكعبة هو صادق، أم ذاك الذي قال ورب الكعبة هو كاذب؟ الذي قال والكعبة هذا أعظم، لأنه وقع في الشرك وإن كان صادقا، هو أعظم من هذا، هذا كذب لكنه عاصي فقط. لذلك عبد الله بن مسعود فضل، شوفوا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا، فضل الكذب مع المعصية على الصدق مع الشرك، لأن الشرك أعظم. إذن ما يأتي الآن، شوف عندنا في الدعوة إلى الله، لو ذهبنا إلى مجال الدعوة وإلى الساحة الإسلامية والجماعات الإسلامية، كان كثير من الدعاة الإسلاميين المنتسبين لهذه الجماعات الإسلامية يهونون من مسألة التمائم والحروز وهذه الأشياء. وفي الجهاد الأفغاني كان أهل التوحيد والسلفيون ينكرون على الأفغان وعلى العجم وضع التمائم وهذه الحروز شركيات، فكان أتباع الجماعات الإسلامية كانوا يعنفون على الشباب السلفي، اتركوهم، اتركوا هؤلاء، اترك التمائم. طيب يا إخواننا، هذه التمائم شرك، هذه التمائم شرك، كيف ننكرها، كيف نتركها؟ هذه أعظم من الزنا ومن الخمر ومن الربا، أعظم، هذه من الشركيات. فهم سبحان الله يعني هم يهتمون بالمعاصي، بإنكار المعاصي كسماع الأغاني مثلا، أو كحلق اللحية مثلا، أو كتبرج السفور مثلا، وغيره من المعاصي الظاهرة، ويهونون ويبردون ويتميعون أمام هذه المظاهر الشركية. رجل عليه تميمة، هذه ما تعني عندهم شيئا، تميمة اتركوا يا أخي. طيب امرأة متبرجة، هذا منكر، لابد أن ننكر عليها. طيب أغاني وموسيقى، قالوا منكر، نكسر المسجل، نكسر المحل. سبحان الله، تأتون للمعاصي والذنوب تنكرونها وتعنفون على أهلها، وتأتون إلى المظاهر الشركية ثم تبردون أمامها ولا تنكرون على أهلها. أرأيتم الانحراف؟ هذا خلل في المنهج، هذا خلل عظيم، إن الإنسان ما يكون عنده غيرة على 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 التوحيد، على حمى التوحيد وجانب العقيدة. هذا برود عجيب عند هذه الجماعات الإسلامية، والله المستعان. لذلك شوف عبد الله بن مسعود، هذا الفقه السلفي، خطورة الشرك، الشرك خطير، ما هو سهل، أخطر من الكبائر. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع وثم تقتضي الترتيب. وعلى كل حال، البحث يأتي، المؤلف رحمه الله عقد بابا مستقلا، قال: باب ما شاء الله وشئت، يأتي إن شاء الله البحث في هذا والتفصيل. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، غلط، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. فيه مسائل، قال المؤلف رحمه الله: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم فسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. في النسخة التي عندي قال أنها، قلت في المخطوطة بأنها، كما في مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يعني الصحابة يدخلون الآيات التي جاءت في الشرك الأكبر، يدخلون فيها الصور التي من الشرك الأصغر. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، يحلف بالله ليأخذ مال أخيه والعياذ بالله، هذه اليمين الغموس. وتعرفون الحديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان عودا من أراك. فهذه اليمين الغموس، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، وقال بعض العلماء لأنها تغمس صاحبها في الإثم، تغمسه غمسا فلا يكاد يخرج منه، نسأل الله العافية. هذه اليمين الغموس ألا ما أعظمها وأفظعها وأكبرها اليمين الغموس. المؤلف يقول اليمين الغموس، لاحظ أنها يمين فاجرة كاذبة. المؤلف يقول: الحلف بغير الله مع الصدق أعظم وأطم وأكبر من اليمين الغموس. طيب لماذا اليمين الغموس معصية والحلف بغير الله صادقا شرك، والشرك أعظم من المعاصي؟ قال الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. هذا يأتي إن شاء الله في بابه، التفريق بين الواو وثم، لولا الله وفلان، لولا الله ثم فلان، كما ذكرت قبل قليل. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.